مع منصت احفظ وقتك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى المحور الثالث في المحطة الأولى، وهو كيف أتعرف على ذاتي. طرق التعرف على الذات كثيرة متنوعة، لكن سنركز في هذه الدقائق على طريقين أو أسلوبين، في أسلوب ذاتي في عدد من النقاط، وفي أسلوب تشاركي مع الناس. فالأسلوب الذاتي أول نشاط أو أول ممارسة يستطيع الإنسان يتعرف فيها على ذاته، والذي هو التأمل الذاتي. والتأمل الذاتي تفكر بشكل عام من العبادات التي أثنى الله عليها في مواطن كثيرة في القرآن الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي آيات كثيرة يكون الأمر بالتأمل والتفكر. يعني يجلس الإنسان يستذكر تصرفاته، يستذكر أعماله، يستذكر الأشياء اللي أو المواقف التي استمتع فيها، المواقف التي كانت مؤلمة بالنسبة له. لماذا هذا الألم، ولماذا هذه الاستمتاع أو هذا الشغف الذي يجده، ما هو مصدره، لماذا؟ أسئلة كثيرة يطرحها على نفسه، ويحاول قد يوثق كلما استطاع أن يوثق، كلما كانت خصوصا إذا كان التوثيق في وقت الحدث. يعني عمل كان غاية في الراحة وفي يعني مستمتع بهذا العمل، أو كان يعني مشاعره جيدة جدا تجاه هذا العمل، فجيد يوثق هذا الأمر. ولماذا كانت هذه التجربة كانت ممتعة؟ إذا ذكر أسباب قد يكون حالته الحالية واضحة لهذه الأمور، لكن أحيانا في أوقات أخرى يقرأ هذه الكتابة أو يقرأ هذه، يقول يستذكر هذه النقاط، يقول فعلا كانت هذه الأمور موجودة عندي، لكن بعد فترة هذا الأمر اختفى، هذا الأمر زاد، هذا الأمر. فهذا التأمل الذاتي يعني بفترة فترة. في بعض الأشخاص أجد عندهم التأمل الذاتي عالي عنده، لدرجة أنه يعرف نفسه جيدا، ويعرف أحيانا الأشخاص ممن حوله، من شدة التأمل الذاتي في نفسه وفي من حوله يعرف أن فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، لدرجة يعني في بعض المواقف ليذكرها يعني بعض الأشخاص من تأمله الذاتي في العديد من التفاصيل، يذكر يقول إني أعرف فلان إذا كان يريد أن يوافق أو لا يريد أن يوافق. طيب كيف تعرفه؟ ذكر أنه كان إذا قال الكلمة الفلانية فإنه يعني غير موافق، لكن إذا ذكر الكلمة الأخرى هذه فهذا يعني أنه أن الموضوع بالنسبة له جيد، وأنه سيتخذ خطوات عملية أكبر، وأنه سينطلق في هذا الأمر. وهذا من التأمل الذاتي. التأمل الذاتي أحد النقاط المهمة والرئيسية. ممكن ما أخفاكم حاسي أثر عمر بن الخطاب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. يعني في كل يوم قبل أن ينام يتأمل ما حدث له، ويعني يناقش نفسه، لماذا فعلت كذا، ولماذا لم أفعل كذا، ولماذا. فتكون نفسه واضحة بالنسبة له بشكل كافي. النقطة الثانية، المقاييس الشخصية. الحقيقة المقاييس الشخصية زي ما ذكرنا أنها متنوعة، وكل مقياس يكشف زاوية من الزوايا بحسب يعني تركيز المقياس. لكن بشكل عام المقاييس الشخصية تساعد على، خصوصا إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح. كثير من المقاييس الشخصية أحيانا الشخص يطبقها وتكون النتيجة غير صحيحة، لأنه طبقها بطريقة سريعة أو بطريقة غير مناسبة، فأكيد النتائج ستظهر لك شخص آخر غيرك. إذا طبقتها بشكل صحيح والمقاييس عادة تتفق فيما بينها على صفات معينة عندك. إذا كانت المقاييس اللي تأخذها بيركمان، هولاند، ميرزبورغ تايب إنديكيتور، المقاييس الشخصية كل ما كان بينها اتفاق، فهذا يعني بشكل كبير أن إجاباتك في المقاييس أو تطبيقك للمقاييس صحيح ودقيق لدرجة كبيرة. فهذه أحد الوسائل الذاتية اللي أنت تطبقها مع نفسك، تتأمل القياس، تقرأه بين فترة وفترة، فيظهر لك نتائج كثيرة عن نفسك، بعضها قد تتفاجأ منها. وأنا كثير من التقارير اللي أقرأها يعني أجد زوايا في نفسي ما كنت أعرفها، وأسأل الناس عنها ما يعني غير 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 واضحة، لكن أكتشفها وفعلا موجودة، وفعلا أنا يعني أعملها أو أستمتع فيها، فأتفاجأ كيف أن هذا موجود عندي وما اكتشفته. فالمقاييس تساعدك، طبعا التأمل الذاتي يساعدك على تعزيز المنطقة الخفية، المقاييس الشخصية تساعدك على البحث والتنقيب في المنطقة المجهولة. التجارب الجديدة، وهذا من الجوانب اللي يعني غير معلومة غير معروفة، تستخدم طرق جديدة، تستخدم أدوات جديدة، تستخدم وسائل جديدة، أماكن تذهب، أماكن جديدة، تخوض تجارب جديدة. فهذه التجارب الجديدة تساعدك على اكتشاف نفسك. أحيانا بعض التجارب تكون استثنائية بالنسبة لك أو قوية جدا، تفاجأت من نفسك وكذلك الناس، معقولة أن تقدر تسوي الشيء الفلاني؟ هي معقولة، بس أنا ما جربت، أنا كنت أتوقع من نفسي أني ضعيف في هالمجال، أني ما أستطيع أني لكن لما جربت اكتشفت نفسي بشكل كبير، وعرفت أنه هذا المجال ممكن أني أنجح فيه بشكل جيد. الأسلوب الثاني اللي هو الطرق التشاركية مع الناس، فيها نقطتين. النقطة الأولى مقابلة الأشخاص الذين يعرفونك وسؤالهم عن نفسك، وهذه تكشف لك المنطقة العمياء، تجلس معهم، ما رأيك فيني، ما رأيك في بعض النقاط اللي عندك، بعض الأشياء ودك تستفصل فيها. أحيانا تسأل سؤال مفتوح، وش جوانب القوة عندي، ما هي جوانب سبحان الله، الأشخاص خصوصا اللي القريبين منك ويقدرونك، هؤلاء لهم تأثير كبير عليك. أضرب مثال بقصة، الإمام الذهبي رحمه الله في بداية حياته كان فقيها، فأتاه أحد زملائه، أظنه نسيت اسمه الآن، لما رأى خطه، كتابته وخطه، قال له إن خطك يشبه خط المحدثين، فوقعت هذه في نفسه، فبدأ يتأمل نفسه ويعود إلى نفسه كثيرا، وجد فعلا أن الحديث يعني لديه شغف كبير فيها أكثر من الفقه، فاتجه إلى الحديث وفتح الله عليه بمؤلفات كثيرة، منها ميزان الاعتدال وغيرها من المؤلفات. فهذه من النقاط المهمة في حياتك، بين فترة وفترة تسأل شخص قريب منك، صفني وش الجوانب المتميزة عندك، أنت عارفها لكن قد تظهر لك شيء جديدة، قد تظهر لك، خصوصا أن النفس ليست ثابتة ومستقرة، تنمو وتتطور. النشاط الأخير في الطرق التشاركية مع الناس مقابلة المرشدين المهنيين ومناقشتهم في نتائج المقاييس الشخصية. كثير من المرشدين المهنيين، أحيانا أنا أقابل بعضهم وأطلب منه، أنا عندي التقرير الفلاني صفه لي، أو ممكن يعني يجلس معي فترة معينة ثم أطلب منه تعال ناقشني في النتائج، في نتائج مقاييس الشخصية، أجد فائدة كبيرة، أجد فائدة متنوعة، أشياء قرأتها أنا في المقياس، يعني في الجانب الأول الطرق الذاتية قرأتها وتأملت فيها، لكن لما جاء المرشد المهني سألته عن هذه النقطة وش يقصد بها، يعني شرح لي شرح مختلف، تأمل يعني كانت في زوايا كثيرة فعلا موجودة ما كنت أنا يعني أعرفها، تفتحت أو كان ينظر إليها بطرق مختلفة، فزادت معرفتي في نفسي أكثر. وبذلك نختم الحديث عن كيف أتعرف على ذاتي. الآن لنقول أننا تعرفنا على ذاتنا بشكل جيد، أنا صرت أعرف نفسي معرفة كبيرة. الآن ننتقل للمحطة الثانية في كيف أستفيد، كيف أستفيد من نفسي في الأعمال المناسبة لي. وهنا ندخل على المحطة الثانية لمعرفة المهن والوظائف والأعمال المناسبة لي. في البداية نحاول نعرف حتى نضع مصطلح نتفق عليه سويا، وهو ما المهن وما هي الوظائف وما هي الأعمال. المهنة هي أي عمل أو نشاط ينتج قيمة وله مقابل أو أجر مادي، مثل المهندس، النجار، الحداد، المصور، المصمم وغيرها من اللي تعتبر مهنة. المصمم اللي يصمم المباني، يصمم الأشكال، يصمم أحيانا يعني أي شيء فيه تصميم، هذه مهنة، مهنة مصمم. المصور يصور الفعاليات، يصور الأماكن الطبيعية، يصور التصوير، أي شيء فيه تصوير فهذه مهنة. وكذلك القارئ قد تكون مهنة، شخص يقرأ يحب القراءة يسمى قارئ، وغيرها من المهن. أقل منها أو يعني خلينا نقول مفهوم تفصيلي بشكل أكبر اللي يسمى الوظيفة. الوظيفة هي العمل الذي يقوم به الشخص بانتظام لكسب دخل منتظم، مثل المدير، المشرف، الاستقبال، موظف الاستقبال، الموظف المستشار وغيرها من الوظائف اللي هي وظيفة. المهنة عمل كبير، يعني مهنة النجار ممكن يجي مجموعة نجارين بس من مدير النجارين هذه الوظيفة ننزل تحت، هذا مدير النجارين، هذا مدير مشروع النجارة. هذا الوظيفة عمل أو عمل أقل من المهنة أو أصغر من المهنة. اللي أصغر من الوظيفة أيضا اللي هو العمل. العمل هو الجهد المبذول في الأنشطة الإنسانية كافة، تنفيذا لعقد مكتوب أو غير مكتوب، بصرف النظر عن طبيعة هذا العمل أو نوعه، سواء كان صناعي أو تجاري أو زراعي أو فني أو غيرها، عضلي كان أو ذهن، هذه كلها تسمى عمل. يعني إذا جينا للنجار، تصميم أو بناء أو إعداد دولاب خلنا نقول أو طاولة، هذا عمل. الوظيفة ممكن النجار في 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 شركة معينة أو في محل معين، هذه وظيفة أصبح، فهو يقوم بالعديد من صناعة الطاولات أو بناء الطاولات، العديد من لكن المهنة نجار، أنا ممكن أكون نجار في البيت، ممكن نجار في المهنة هذه، أنا أعتبر نفسي نجار مثلا. فهذه المهنة طب بطبيعة الحال سيكون عندي أدوات النجارة، سيكون عندي بعض بعض أخلاق النجارين، مثلا النجار عنده مثلا الدقة، مثلا هذه لابد أن تكون عند النجار. بينما مثلا في بعض المهن ما تكون مهمة الدقة بقدر ما هي مهمة مثلا الخيال، مثلا عند المصمم عند في الخيال لازم يصير واسع عنده وهل مجرى. فهذا تأثيرات المهنة على الوظيفة وعلى العمل. فهذا المفاهيم حاولت أني يعني أننا نتناقش فيها نوحدها، ثم ندخل النقطة التي تليها. كيف تتكون المهنة؟ تكون المهنة أو الوظيفة أو كذلك العمل من خلال وجود صاحب مهنة محترف، ممكن يكون مبتدئ، ممكن يكون متوسط، ممكن يكون محترف، لكن إذا كان محترف هي أكثر ما يكون العمل أو يكون الوظيفة أو يكون حتى المهنة. والطرف الثاني صاحب الاحتياج، يأتي شخص يحتاج عمل معين، والله أنا أحتاج طاولة، طيب سيبحث عن من الذي يحتاج طاولة؟ سيبحث عن نجار. كذلك الطالب العلم أو خلنا نقول الطلاب يبحثون عن شخص متعلم، شخص عالم في هذا المجال حتى يطلبوا، أو حتى الطلبة هؤلاء يطلبون العلم من هذا العالم. بعض القراء يبحثون عن قارئ محترف، لماذا؟ يدلهم على الـ يكون أكثر تعلما منهم، يطور قدرتهم في القراءة، يدلهم على مراجع جديدة وكتب مفيدة في هذا الاتجاه. فهنا أي مهنة أو أي كيف تتكون الوظيفة والمهنة، لابد أن يكون هناك صاحب مهنة، فإذا لم يكن موجود صاحب المهنة المحترف ما وجد السوق. إذا ما وجد المورد أو ما وجد الشخص اللي ينتج الخدمة أو ينتج المنتج، فالاحتياج يختفي مباشرة. لكن لو أتى شخص، هنا نجي يعني جانب مهم في كيف أني أستطيع أني أوصل أعمالي، أوصل مهاراتي، أوصل خدماتي. عندك صاحب مهنة أو وظيفة أو منجز العمل، لا يوجد حاجة له إلا بأمرين: إما أن يكون محترف في إنجاز العمل أو المهنة، والأمر الثاني مدى احتياج الناس لهذا العمل والمهنة. إذا جاء شخص نجار كل أعماله فيها عيوب، ما يستطيع أن يضبط المقاسات، ما يستطيع أن يضبط العمل بشكل مناسب، فلن يكون هناك حاجة للعمل. لكن شخص محترف يستطيع أنه يبني الطاولة بأبعاد، تكون الطاولة جميلة المنظر وتكون إبداعية، يضع فيها بصمات مثلا حرف الشخص طالب العمل، وفي بصمة شخصية، وفيها يعني هنا بدأ يحترف في الخدمة ويحترف في المهنة ويحترف في العمل ويحترف في الوظيفة. الآن لما أصبح احترافه بارز بشكل كبير لدرجة الناس يعجبون فيه، هنا تبدأ تنشأ الحاجة، يبدأ الناس يرغبون العمل هذا. من الذي صمم الطاولة؟ من الذي كتب هذا التقرير؟ من الذي صور هذه الصورة؟ من الذي لخص هذا الكتاب؟ يقال فلان. طيب كيف لخصته؟ كيف عملته؟ ممكن تلخص لي كتاب آخر؟ ممكن تصمم لي نفس الطاولة هذه؟ فهنا تبدأ تنشأ حاجة الناس، وإذا نشأت حاجة الناس هنا بدأ يتكون السوق. والسوق، في سوق الناس عندهم احتياجات يومية، في سوق لا، ينشأ الشخص، ينشئه من الصفر. إذا كان لا يوجد صاحب المهنة في السوق لن يتحرك، وإذا كانت مهارات صاحب المهنة عالية ومثيرة ومميزة، فإن حاجة الناس تزيد رغبة في التمتع بالمنتجات والخدمات المهنة أو العمل، وكذلك رغبة في تلبية احتياجه. ومن هنا يتكون السوق. طيب لماذا نفهم المهن والوظائف والأعمال؟ فهم المهن والوظائف والأعمال لها أهمية متنوعة، لها مبررات كثيرة. نذكر من أهمها نتعرف أهم من جوانب المهمة في التعرف على المهنة والوظيفة والعمل، التعرف على المهارات التي يحتاجها أو تحتاجها هذه المهنة وهذه الوظيفة وهذا العمل. فإذا عرفت أن النجار مثلا يحتاج الدقة، أرجع إلى نفسي: هل أنا دقيق؟ هل عندي الدقة الكافية إني أقوم بمهنة النجار؟ إذا عندي هذه الدقة فممكن إني أدخل في هذا العمل وأبدع فيه بشكل كبير. لا والله ما موجودة عندي، فهذا يسهل علي القرار إني والله ترى مهنة النجارة ما تناسبني، لكن مثلا مهنة التصميم أنا عندي خيال واسع، ممكن أنجح في خدمة التصميم أو في مهنة التصميم. كذلك التعرف على خطوات إنجاز الأعمال والمهن. فيه كيف أبدأ النجار، كيف يبدأ بصناعة الطاولة؟ في خطوات. إذا عرفت كيف الخطوات هذه تتم، أصبحت المهنة بالنسبة لي سهلة. فأبدأ بالعمل بسيط جدا، ثم أبدأ أحترف تدريجيا، ثم سنة أدخل في مجال الخبرة لاحقا. لكن من أهمية معرفة وفهم المهن والوظائف والأعمال أن يتعرف على خطوات الإنجاز. كيف أبدأ العمل؟ ما هي مواصفات العمل؟ ما هي خطواته؟ كيف أنتهي من الخطوة الأولى؟ كيف أنتقل للخطوة الثانية؟ كل هذه إذا بدأت أعرفها سهلت علي المهنة، سهلت علي الوظيفة، سهلت علي الخدمة. أو أخيرا، من الأهمية اللي نراها يعني من الجوانب المهمة، التعرف على التباين بين الوظائف والمهن ومستويات الحاجة لها. في وظيفة حرجة جدا يحتاجونها الناس بشكل يومي وبشكل عالي، والجانب المالي فيها كبير، الجانب الوقت فيها قليل. فهذه المهنة أو هذه الوظيفة ممكن إني أعمل فيها إذا كانت تناسب لي أنا، مهاراتي وقدراتي مناسبة للمهنة هذه، هذا فتح من الله عز وجل. أنا سأستطيع إني أدخل في هذه المهنة وأنجح في حياتي كلها من هذه المهنة أو من هذه الوظيفة. لكن في وظائف أخرى مثلا العمل فيها مجهد جدا ومضني، الطلب عليها قليل، والجانب المالي فيها بسيط جدا. مع اني استمتع انا بالمهنه هذه لكن عائدها ضعيف، لكن الناس ما يرغبونها او ما عليها اقبال. فهذا هنا بديت اعرف التباين بين الوظائف. والله هذه الوظيفه، طيب نيجي لقضيه الخبره، كيف اجعل الوظيفه هذه دي الناس ما يرغبونها أنها تكون مرغوبة؟ هذه لاحقا سأتكلم عنها. كيف أتعرف على الوظائف الأنسب لي؟ أولا، مقارنة مهارات وقدراتك مع المهارات والقدرات التي تحتاجها الوظيفة. احنا قبل شوي تعرفنا على في مهارات تحتاج مثلا إدارة الاجتماعات، تحتاج أن يكون متحدث جيد، أحتاج أني أكون أستطيع أني أوثق بشكل جيد، الكتابة المهارة الكتابية عندي عالية حتى أكتب المحاضر، القدرة على الإقناع، القدرة على إدارة الحوار، كل هذه مهارات أحتاجها في وظيفة إدارة الاجتماعات أو في وظيفة المقرر، في وظيفة الآن بدأت أتعرف على المهارات. طيب هل هذه عندي هذه المهارات؟ لا والله ضعيفة، أنا ما أستطيع أني أدير الاجتماعات. هنا أحاول أني أتحاشى هذه الوظيفة أو أتحاشى هذا العمل. لكن في قدرات أخرى مثلا عندي هي بشكل كبير عالية، والوظيفة هذه والمهنة هذه منطبقة فيها هذا الشيء، إذا هذه الوظيفة مناسبة لي بشكل كبير وأستطيع أني أنجح فيها. النقطة التي تتليها تجربة العمل أو الوظيفة أو المهنة كهواية، فإن كانت مناسبة استمر في تطويرها حتى تتحول لوظيفة أو مهنة لي. هنا في بعض الأعمال مثلا عملية التلخيص أو الكتابة، هل أنا كاتب مميز؟ والله أنا عندي مخزون لغوي جيد، ويعني يفتح الله علي فتوحات، بعض الفتوحات. طيب خليني أبدأ أكتب مقالات، أبدأ أكتب، أتمرن على الكتابة. والله أحيانا أتعب في الكتابة، ما أستطيع، والله ذلك اليوم كنت يعني المزاج ما كان جيد فما استطعت أني أكتب. هل أنا ما أستطيع الكتابة؟ لا، لكن في بعض الأوقات، كثير من الأوقات يعني يفتح علي فتوحات فأكتب ربما 5 صفحات 6 صفحات بدون ما أتوقف. فهنا بديت أشعر أن مهارة الكتابة عندي جيدة، كانت هواية. طيب الآن أبدأ أدخل في، أحاول أني أدخل دورات في الكتابة، دورات في التلخيص، أحاول أني يعني أبدأ أشوف القريبين مني أو الزملاء أو الأصدقاء أو حتى بعض الجهات اللي تطلب ناس يكتبون، سواء رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه. وهنا نجي للاحتياج اليومي، في احتياج يومي، يعني كل سنة في طلاب ماجستير ودكتوراه ويرغبون من أشخاص أنهم يساعدونهم في كتابة الرسالة. هنا بدأت أدخل أنا في، بعد ما أخذت دورات أبدأ أدخل في الوظيفة الآن تدريجيا، أطلب عمل. أخذت دراسة الأولى أنجزتها بشكل مناسب، وبدأت بالدراسة الثانية، بدأت الآن أحترف في سرعة إعداد الرسائل. بدأت أضع بعض القوائم عندي جاهزة في الآن، بديت أكون بعض المهارات، بدأت عملية الإسراع في الخدمة. بعدين بعد فترة أستطيع أن أقول والله ترى مهنة الكتابة أو صياغة البحوث هذه مهنة ممكن أني أجعلها أحد المهن الرئيسية بالنسبة لي في حياتي، ستكون لي دخل جيد، سأستمتع فيها وأنا أكتب. ممكن أبدأ أبحث عن أشخاص يعني عندهم يعني جانب عميق في الكتابة، فممكن أستهدفهم في كتابة رسائلهم أو أبحاثهم، بحيث أني أنا أطور نفسي من خلال أفكار وإبداعات هؤلاء الأشخاص، ومنها أني أستمتع في هذه المهنة وهذه الوظيفة بالنسبة لي. طبعا هنا يجي قضية اتخاذ القرار. اتخاذ القرار في أي عمل، في أي قرار من القرارات سواء كان صغير أو كبير، تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي المرحلة الطويلة الكبيرة الصعبة، والمرحلة الثانية اللي هي سهلة طريقة اتخاذ القرار. في المرحلة الأولى اللي هي الإدراك والمعرفة، إدراكي للأمر هذا، يقصد بالإدراك نقصد بها الطريقة التي يستخدمها الشخص في جمع المعلومات عن موضوع القرار أو الحكم. أنا ماذا أعرف عن المهنة الفلانية؟ لو ذكر لك شخص مثلا تعال نحتاجك تكون معنا حداد، مباشرة أنت إذا كنت لا تعرف الحدادة تجد على طول تذهب إلى القرار، يعني الحكم على شيء فرعا عن تصوره. أنا لا أريد أن أكون حدادا، الحداد أقرب معلومات لديك أن فيها رائحة نتنة وممكن تحرق الأشياء، تحرق الثياب، هذه المفهوم الموجود. لكن لو دخلت في الحدادة ودخلت في الجوانب التميز المهنة هذه، وعرفت كيف الطرق، وأنها سهلة، وأن الأدوات اللي تستخدمها ترى بسيطة، وأنه ممكن أنك يعني تأخذ أشياء تعزلك عن الرائحة وتعزلك عن الاحتراق، هنا بدأ الإدراك عندك يختلف، بدأ المعرفة في هذه الأمور تنمو. بعدين تجدك ترجع لطريقة اتخاذ القرار، وهي نقصد بها الأسلوب الذي يقرر فيه الشخص الحكم على الموضوع أو القرار. والله بعد المعرفة هذه لازلت أنت لا تريد مهنة الحدادة، أنا ما أشوف نفسي فيها مع الإدراك. لكن أحيانا لا، بعد الإدراك والمعرفة للشيء هذا تجدك أحيانا لا والله هذا ممتع، المجال هذا، المهنة هذه جيدة. هنا سيختلف اتخاذ القرار بناء على المعارف والمعرفة والإدراك اللي تدركه في لذلك كثير من الناس يعتبرون مرحلة اتخاذ القرار سهلة، لكن الصعب اللي هي مرحلة الإدراك والمعرفة. بقدر ما استطعت أنك تبني إدراك ومعرفة كافي وجيد، هناك يصبح القرار سهل.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصة احفظ وقتك.